الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من يتعرض لسوء الكلام من بعض الناس لحسن هيئته وجمال وجهه ويتوب من المعاصي والمحرمات ثم يعود إليها بتحريض من بعض أصدقاء السوء ويطلب النصيحة والموعظة بما يصلح حاله ويمنعه من الرجوع المعاصي والمحرمات، فأقول إن الواجب عليك الثبات على الحق والمبادرة بالزواج حيث أمكن، والإنكار بالكلام على من يخاطبك بما أشرت إليه في رسالتك. واذكر قول الله تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين، قوله تعالى عن وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، وإن عليك الحذر من جميع المحارم والاستعانة بالله على ذلك وسؤال التوفيق والهداية في ذلك والاستقامة على التوحيد. ولا تيأس، ونوصيك بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قلت: حسنه شعيب الأرنؤوط في تخريج سير إعلام النبلاء، وقال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. قلت: هذه رواية مسلم، أما رواية البخاري في صحيحه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بذلك يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة. من لحقهم الأذى والمعادات والاستهزاء والسخرية بسبب التزامهم وتمسكهم بالآداب الشرعية من إعفاء اللحى وتقصير الثياب أو لبس الفتيات للنقاب وتحجبهن، فأوصيك ومن معك بلزوم الآداب الشرعية من إعفاء اللحية وتوفيرها وترك الإسبال وتحجب النساء والصبر على ذلك، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. ولا يضرنكم انتقاد المنتقدين واستهزاء المستهزئين، ولكم أسوة في الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقد صبروا على الأذى وبلغوا رسالات ربهم. ومن أهم الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأوضح سبحانه في هذه الآية أن من صفات المؤمنين والمؤمنات الواجبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. والآيات والأحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذم من ترك ذلك كثيرة، فالواجب عليكن وعلى كل مؤمن ومؤمنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو غضب من أنكرتن عليه ولو سبكن. فلا بد من الصبر تأسيا بالرسول عليهم الصلاة والسلام واتباعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل يخاطب نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولا شك أن صلاح المجتمع واستقامته إنما يكون بالله سبحانه ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن فساده وتمزقه وتعرضه للعقوبة العامة من أعظم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر، كما ثبت عن رسول الله أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قلت: ورد الحديث في صحيح أبي داود الألباني بهذا اللفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وقد حذر الله سبحانه عباده من سيرة الكفار من بني إسرائيل في قوله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. التعاون يكون بالسر ويكون بالجهر، والأصل أنه بالجهر حتى يعلم السامع ما يقال ويستفيد. فالتعاون والإرشاد نصيحة جهرية للمجتمع، هذا هو الأصل، إلا إذا اقتضت المصلحة الشرعية عدم الجهر خوفا من الشر من بعض الناس، لأنه لو نصح أو وجه جهرا قد لا يقبل وقد يتكبر. فالنصيحة سرا مطلوبة حينئذ، والناصح والموجه والمرشد يتحرى ما هو الأصلح. فإذا كانت النصيحة والدعوة والإعانة على الخير جهرا تنفع الحاضرين وتعم بها المصلحة فعلى ذلك، وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يكون التناصح في حالة السر فعلى ذلك، لأن المقصود حصول الخير والنفع للمنصوح وللمجتمع. فالوسيلة المؤدية إلى ذلك هي المطلوبة سواء كانت سرية أو جهرية. والناصح والداعي إلى الله كالطبيب يتحرى الوقت المناسب والكمية والكيفية المناسبة. فهكذا يكون الداعي إلى الله والناصح لعباده يتحرى ما هو الأنسب وما هو الأصلح وما هو الأقرب للنفع. من أهم التناصح ومن أوجب التعاون إذا كان الوالد أو الأخ أو غيرهما من أهل البيت يتعاطى شيئا من المنكر، فإنه يجب التناصح والتعاون والتواصي بالحق على قدر المستطاع بالأسلوب الحسن وتحري الوقت المناسب حتى يزول المنكر، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قلت: أخرجه البخاري عن أبي هريرة. فالوالد له شأن والوالدة لها شأن، والأخ سواء، والأخ سواء كان كبيرا أو صغيرا له شأن، وكل يعامل بالأسلوب الحسن واللين والرفق بقدر المستطاع حتى يحصل المقصود ويزول المحذور. وعلى الناصح والداعي إلى الله أن يتحرى الأوقات المناسبة والأسلوب المناسب، لا سيما مع الوالدين، لأنهما ليسا مثل بقية الأقارب، فلهما شأن عظيم وبرهما متعين حسب الطاقة. قال الله عز وجل: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا وهما كافران، فكيف بالوالدين المسلمين؟ فإذا كان الوالدان الكافران يصحبهما الولد بالمعروف ويحسن إليهما لعله يهديهما بأسبابه، فالمسلمان أولى وحق بذلك. فإذا كان الوالد يتكاسل عن الصلاة في المسجد أو يتعاطى شيئا من المعاصي الأخرى كالتدخين أو حلق اللحية أو الإسبال أو غير ذلك من المعاصي التي يقع فيها، فإن الواجب على الولد أن ينصح بالحسنى ويستعين على ذلك بمن يريد، بمن يرى من خيار أهل البيت. وهكذا مع الوالدة والأخ الكبير وغيرهما من أهل البيت حتى يحصل المطلوب. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.